السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان للإمام أبي بكر البيهقي، باب في تعاون على البر والتقوى. عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة اللسان. قالوا: يا رسول الله، وما صدقة اللسان؟ قال: الشفاعة، يفك بها الأسير، ويحقن بها الدم، ويجر بها المعروف، والإحسان إلى الأخ المسلم.
نقرأ ما بعده، هذا قرأناه.
عن أبي بكر، عن حسن، عن سمرة بن جبر، وقال: إلى أخيك، وزاد: ويدفع عنه الكريهة. عن الحسن
لما قال إلى أخيك المسلم، ذكر هذا بسند مستقل إشارة إلى أن الحديث الذي مضى فيه هذه الزيادة، والإحسان إلى أخيك المسلم بدل قوله والإحسان إلى الأخ المسلم. نعم.
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الشفاعة، بها يفك الأسير.
أفضل الصدقة الشفاعة، يفك بها الأسير. كلمة أفضل أفعل تفضيل، يعني ما ينفق في سبيل الله أنواع كثيرة، وكلها ذات فضل، لكن يمتاز هذا بأن فضله يفوق غيره. فقال: أفضل الصدقة صدقة اللسان، يفك بها الأسير. الأسير يعني بها المسجون، والسجن لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد عمر. ليس معنى ذلك أن هناك لم يكن حوادث يستحق بها الذي قام بالحداد السجن. ويقال لما ذكر أنها يفك بها الأسير، والأسير بمعنى المسجون السجين، والسجن لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر. ليس ذلك لأنه لم تكن حاجة إلى السجن لخلو المجتمع ممن قام بحادث يستحق بها السجن، لكن كان السجن أنه إذا استحق صاحبه في الغالب لا يستحق صاحبه السجن إلا لحقوق ضيعها أو أقام بضياعها. ويقال لصاحب الحق: إلزم رفيقك. لزومه أي أنه لا يجعله يتحرك في كل مكان. ولذلك إذا كان الغريم صاحب دين ولم يؤدي دينه، أو صاحب حق لم يؤدي حقه، فيقول المحقوق المظلوم، يقول له القاضي أو الرسول صلى الله عليه وسلم: إلزم فلان. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه وضع السجن، فيقول: أفضل الصدقة شفاعة يتوصل بها إلى فك الأسير. اقرأ ما بعده.
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الجنة صفوفا، فإذا أهل النار صفوفا، فينظر الرجل من صفوف أهل النار إلى الرجل من صفوف أهل الجنة، فيقول له: يا فلان، أما تذكر يوم اصطنعت إليك في الدنيا معروفة؟ قال فيقول: اللهم إن هذا اصطنع علي في الدنيا معروفة.
في آثار قبل هذا كثيرة ما ذكرت.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صدقة أحب إلى الله عز وجل من قول الحق. وقيل عن إبراهيم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو علي وليس بمحفوظ.
ما من صدقة أفضل من قول الحق. الكلام هنا يتعلق لأن البيهقي رضي الله عنه لما ذكر الكرم والجود ذكر بذل الأموال والتضحية في سبيل الله وإنفاق المال والجسد في سبيل الله، يعني في إعلاء كلمة الله، ثم ذكر هنا أهونها، فذكر فضل اللسان حين ينطق بالحق، فذكر أن اللسان قد يجر بها معروف وينقذ بها مسلم ويظهر بها حقا وتكون في الشفاعة. الآن يقول: ما من صدقة أفضل من قول الحق. الحق الناس تفهمه مجملا، يعني ما يعرفون. لو ذكرت لأحدهم بين معنى الحق قد يدركه في قرارة نفسه، لكن يعجز أن يبين معناه أو يأتي إلى تفصيل فيه. الحق كل أمر مقصود بمعنى مطلوب عند المسلم وعند غير المسلم، كل أمر مقصود ينتفع به، أو كل أمر يعلم من ورائه أن إتيانه يقرب من رب العالمين فهذا حق. لما قال: أفضل الصدقة قول الحق، فعرفنا أن الحق الأمر الثابت المقصود المطلوب، يعني المطلوب عند خيار المؤمنين، لأن النفوس المريضة قد تبغي وتطلب وتريد شهوات وغي وأمور أخرى تغضب الله عز وجل. فليس هذا هو المطلوب بقولنا أن الحق الأمر المقصود، الأمر المقصود النافع عند المؤمنين. فإذا كان حقا وأراد الإنسان إظهاره وبيانه، أو أنه نوزع فيه فكان ظالما ومظلوم، ويقوم الإنسان فيبين أن هذا حق، بأن يقول: يا فلان، هذا الذي انتزعته من صاحبك باطل، وأن هذا المظلوم يجب أن ينصف، أو رأى أمرا لا يستحق أن يقام قال: يا فلان، أنت مسؤول عن هؤلاء الذين أنت ترعاهم، صاحب مؤسسة أو رئيس قسم أو غير ذلك، لا تظلم الناس. هذا القول قد يقال في ملأ من الناس، وقد يقال في مجموعة صغيرة، وقد يقوله المرء بينه وبين الإنسان الخاص الذي يقوم يتكلم بقول الحق. هذا دل على أنه تصور الموضوع وفهمه وأدركه وعرف كيف يبينه ويظهره، لا كما يقوم الوعاظ بعد الصلوات ويتكلم كلمة يعرف أن الناس لا يستفيدون منها، أو يقول قولا لا يدري ما أصله فيقول: قال الشيخ الفلاني وقال فضيلة فلان. لا، ليس هذا العلم يا عبد الله، وليس هذا قول الحق. قول الحق أن تعرف أصل المسألة وكيف أصلها، يعني من أين نبعت من الكتاب والسنة، ما دليلها. إن عجزت عن معرفة الدليل وتذكره فتقول: في كتاب الله كذا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذا يا عبد الله ما يقول الحق إلا بعد أن يعرف أن هذه المسألة مطلوب أداؤها، لأن تأخيرها عن وقت الحاجة يؤثم صاحبه. لو رأيت إنسان يزاول منكرا، يغش في التجارة، أو أنه يبيع ما لا يليق، أو أنه يصرح أمام الناس في دعاية ما يجوز إشاعتها بين المسلمين، ولا إنفاقها بين المسلمين، فأردت أن تقول أن هذا العمل غير صالح، وأن هذا الذي تفعله لا يفيد المسلمين ولا ينتفع بهم، ما يقولها إلا إنسان علم أن هذه الأمة هو جزء منها، فيجب الإخلاص لهذه الأمة، وأن ما أصابها سيصيبه، وأنه يعيش ما يعيشه المسلمون في أفئدتهم وخواطرهم وقلوبهم. إذا كان المرء صقل قلبه وعرف أنه لا بد من قول الحق، وعرف كيف يقوله، لا لأجل أن يظهر. يعني إيش معنى أن يظهر؟ الإنسان قد يأتي بكلمة الحق وليس قصده الحق، إنما الدافع له إما أنه ينتصر، لأن بعض من فعل هذا المنكر بغيض له يريد إشهاره، أو أراد أنه يتفاصح، أو أراد أن يقول قولاً ليتقرب. دوافع المرء في سبل الشيطان لا تنحصر، فمن تجرد لله وقال هذا القول، وكل من قال قولاً حقاً لا بد أن المقول فيه يغضب، ولا بد أنه يحاول أن ينتصر. كما نبهنا على هذه، فلما أزعجه المقال ذهب. هكذا يكون الإنسان يرى ما يرى، فلما يتجرد عن هذه كله ويقصد وجه الله بعد أن علم معرفة الحق وضابطه، لم يكن انتصاراً للنفس ولا تشهيراً للغير، ومعرفته التامة بهذه، فنطق أمام كذا، فإن الله ناصره ويعينه ويبين له. لكن أن يقول واحد يشرب دخان وابتلي بهذه، وأراد أن يقول بين الناس هذا منكر وحرام وباطل، مع أن ما فيه دليل واضح في الحرمة، إلا لمن علم كيف يبين للناس أن تعاطي مثل هذا يؤدي إلى ارتكاب محرم، لأنه إضاعة دراهم في غير طاعة الله وإضاعتها من المحرمات. الله نهى عن الإسراف والإضرار، وأن هذا منهك للجسم، ولا يجوز لإنسان أن يدخل في جسمه ما يضره. فإذا عرف ذلك وبين يبين هذه. أما أن تقول إنه قال فلان وفلان أنه كذا، هذا لا يؤدي إلى نتيجة ولا يؤثر في النفس، وغالباً الناس ما تقبل هذه المقالة. فلما عرف الإنسان قائل الحق أنه يقصد وجه الله عز وجل ويبين مراد الله من هذه، فإن الله يسدده ويتوفق ويوفق لقول الحق ويظهره. فأخبر صلى الله عليه وسلم أيسر الصدقة هي كلمة، لكن هذه الكلمة ما يستطيع أحد أن يقولها في كل مكان، سيما المؤمن الذي عرف أن هذا القول إن لم يقله فإن الله سائله: أنت رأيت كذا فلما لم تنهى؟ فإن كان وفق للجواب يقول: يا ربي رجوت أمرك وخفت الناس. وإلا كان يقول: أنا كنت أحافظ على مجدي وعلى حقوقي وهيبتي، لا أريد ضياعها. فهنا لما أخبر صلى الله عليه وسلم على أن هذه أيسر الأمور، الذي يقول كلمة الحق ويعلم أن أداءها ثقيل في النفس، يقوم يتهيب، يخشى أنه لا يزيد على أمر الله، لأن الزيادة في أمر الله قول بغير علم، وهذا من أشد المنكر، أو أنه يؤذي المسلمين في شعورهم. الشعور بمعنى الخواطر، والخواطر هذه التي في القلب نوع من إحساس، إذا لمست الإنسان إن لم يكن فيه تقوى ومراقبة الله عز وجل، جاءته العزة فنفخت فيه ويرى أن هذه نوع إهانة فلا يقبلها. فهذا قول الحق، وإن كان سهلاً على اللسان لكن ثقيلاً على المؤمنين، واللي جاء فيه هذا الأجر العظيم، حثاً على الناس أن يقولوها ابتغاء وجه الله عز وجل بالأسلوب الذي أمر الله به من السماحة وقول المعروف ولين الكلمة. اقرأ ما بعده.
أخبرنا أحمد بن عمران الأخنسي قال سمعت أبا بكر بن عياش يحدث عن سليمان التيمي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الجنة صفوفا فإذا أهل النار صفوفا فينظر الرجل من صفوف أهل النار إلى الرجل من صفوف أهل الجنة فيقول له يا فلان أما تذكر يوم اصطنعت إليك في الدنيا معروفة؟ قال فيقول اللهم إن هذا اصطنع لي في الدنيا معروفة. قال فيقال له خذ بيده فادخله الجنة برحمة الله. قال أنس أشهد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله.
هذا الحديث ضعيف، والأحاديث الضعيفة بمعنى أنها لم تبلغ من الصحة واليقين ما يجوز لك أن تسنده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث الضعيفة تأتي في فضائل الأعمال، ما تأتي في الواجبات ولا السنن ولا المستحبات. لا يجوز أن تقول للناس اعملوا كذا، كفوا عن كذا، تتسابقوا إلى كذا، إلا وفيه حديث صحيح أو آية محكمة من كتاب الله عز وجل. لا يجوز أن تأمر الناس بأحاديث ضعيفة، هذا ما ورد ولا يوجد في هذا الدين أمر طلب من المسلمين تحقيقه إلا ووراءه إما آية آية من كتاب الله أو حديث صحيح. إذن ما معنى سرد الأحاديث الضعيفة؟ الأحاديث الضعيفة تأتي في فضائل الأعمال، يعني هذا العمل يعرف أنه مرغب فيه والله عز وجل. هذا العمل يعني جنسه مو نوعه، يعني كالصدقة، عرفنا أن الله عز وجل حث على الصدقات ورغب المسلمين فيها. لكن يأتي إنسان فيجعل الصدقة في ذرية فلان أو في آل فلان أو في مكان فلان، تصدق كذا في المدينة، افعل كذا في مكة، ما ورد حديث بهذا المعنى. فإذا جاء حديث بهذا المعنى علمنا أن الصدقة مطلوبة، لكن لما جاءت مقيدة بأوقات وأماكن وأشخاص قالوا فيه حديث ضعيف، يعني جنس الصدقة مرغب فيها، أما هكذا مقيدة بهذا لم يرد، فيقال الحديث ضعيف. والأحاديث الضعيفة تأتي في فضائل الأعمال. من دخل السوق فقال لا، السوق يعني مكان البضاعات والبيع والشراء والعرج، كل الناس في غفلة عن دين الله، الناس كلها مرتبطة بالدنيا، وأنت تشاهد هذا في نفسك وفي نفسك. إذا قدمنا إلى مكان ازدحم فيه الناس لأجل هذا النوع من السلع أو البضاعة أو الملبوس، تجده عيناه تحاولان كيف طريق الوصول إليه، والقلب يضطرب أن غيرك لا يفوز به. هكذا في جميع، ترون هذا حتى في غير الازدحام، إذا دخل الإنسان غفل عن ذكر الله. فجاء الحديث من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، جاءه من الأجر مقدار كذا 1000 حسنة أو 1000 حسنة، هذا المقدار من الأجر عظيم، لكن لم يرد بحديث صحيح. هل يجوز رواية هذا الحديث على الناس؟ هل تقول لهم ذلك؟ قال نعم، قل لهم ذلك، لأنه إن صح وثبت فهذا فضل الله عظيم، وإن لم يصح ولم يثبت فأنت فعلت أمراً له شاهد من كتاب الله وسنة رسوله. هذا معنى فضائل الأعمال، وتقول صل كذا ركعة وتصدق بكذا درهم وصم كذا يوم ولم يأتي فيه حديث، ما يجوز. يعني القصد من ذلك أن إذا كانت الصدقة والصوم جائز والحديث ضعيف ترويه، أما أن تذكر أمراً من الحكم افعلوا كذا، صوموا يوم كذا، اذكروا الله عدد كذا، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مقدار كذا من العدد وما فعله فله كذا، لا يجوز. ما تقول افعلوا افعلوا تجنبوا، هذا ما صح الأمر إلا بحديث صحيح. ولهذا كان هذا الدين الذي أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم محفوظ إلى يوم القيامة، لا يمكن أحد أن يتلاعب فيه. حفظ الله هذا الدين بأمة من أهل العلم جردوه عن كل كذا. إذا عرفت فضائل الأعمال اسمعوا الحديث من أوله، الحديث فيه ضعف لكن فيه معنى صحيح. يقول إذا كان يوم القيامة، اسمعوا ما يقول:
إذا كان يوم القيامة جمع الله أهل الجنة صفوفا، فإذا أهل النار صفوفا،
أهل النار صفوفا،
فينظر الرجل
يعني قبل دخولهم النار اصطفوا صفوف، هؤلاء صفوف وهؤلاء صفوف، اقرأ:
فينظر الرجل من صفوف أهل النار إلى الرجل من صفوف أهل الجنة فيقول له: يا فلان، أما تذكر يوم اصطنعت إليك في الدنيا معروفة؟ قال فيقول: اللهم إن هذا اصطنع علي في الدنيا معروفة. قال فيقال له: خذ بيده فادخله الجنة.
يقول: ينظر رجل من صفوف أهل النار إلى أحد من كان قائما في صفوف أهل الجنة يناديه: أنا ما فعلت معك معروف، سقيتك وأنت عطشان، أنقذتك من كرب، ساعدتك في أمر، فيذكره بهذا. لما تذكر الإنسان في حالة الضيق، يعني هذا في الدنيا معروف، إذا أنت ابتليت بكذا وشاهدت فلان تكتب إليه أو تناديه أو تطلبه كذا، تقول: أتذكر يوم كذا كذا حين فعلت معك كذا؟ هو ناسي فيتذكر. هذا التذكر معناه: يا عبد الله، سبق مني إليك معروفا، وألا اليوم أحتاج إلى شيء منك تعينني فيه. هذا قال يوم القيامة، الدنيا يعينه، يمكن يعطيه دراهم، يمكن يقوم بإنقاذه، لكن يوم القيامة ما في دراهم ولا في أموال. كل أحد يعجز عن إنقاذ نفسه. فهؤلاء ختم لهم بالجنة وهم أهل سعادة، لا يلحقهم الفزع الأكبر، وهم يومئذ في نعيم وأمن. فهذا يقول: يا فلان، أنا فعلت في الدنيا معروف، يعني يا عبد الله اشفع لي عند ربك، اطلب منه. قال فيأتي هذا الرجل يقول: يا رب، هذا فعل معي كذا معروفا، ما يتعدى هذا السؤال، يعني هذا الطلب، فقط فلان صنع مني معروف. الله أعلم بمراد هذا الذي من أهل الجنة حين أورد ذلك. اسمعوا الجواب ما الذي يقول، ويقول الله:
قال فيقال له: خذ بيده فأدخله الجنة برحمة الله.
خذ بيده فأدخله الجنة، يعني أهل النار ما هم كلهم كفار، يدخله حتى المسلمون، لأن المسلم في الدنيا يعذب، يعني يعذب حسب مصائبه، فإن كفرت مصائبه الحمد لله نجا، بقي يوم البرزخ مو يوم القيامة. إذا قيل فلان ذهب إلى عالم الآخر مو صحيح، قل ذهب إلى البرزخ، اليوم الآخر ما جاء له، فهذا يوم البرزخ في القبر عذاب شديد ونعيم كذلك مقيم حسب عمل الإنسان. فإن لم يخلصه عذاب القبر من ذنوبه في الدنيا بقي وقوفه في عرصات يوم القيامة 50,000 سنة تحت أشعة الشمس الحارقة، والناس يموج بعضهم في بعض. فهذا إن لم يخلصه الموقف يطهره من ذنوبه لا بد أن يصطل النار فترة ثم يخرج منها، لا يخلد فيها إلا كافر. فلما وقفوا قال: يا ربي هذا. فلعل هذه الحسنة مع بقية حسناته رجحت سيئاته، ويقول الله عز وجل: أدخله الجنة برحمة الله. ليه معنى برحمة الله؟ يعني مو من عمله، عمله لا يستطيع، كما جاء في الإسرائيليات: رجل عبد الله 70 سنة فلما جاءه الموت. هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة يعرض عليه ويقول الله عز وجل: أدخلوا فلان الجنة برحمتي. ويقول: يا ربي بعملي، أنا 70 سنة ما فترت، أعبدك وأصوم وأصلي وأسجد. فلما يقولها ثانية وثالثة ويقول فيأمر الله ملائكته بأنهم يناقشونه الحساب، يرون يعادلون نعم الله عليه بحسناته، ويأتي نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة المشي والبطش ونعمة الفكر وغير ذلك، تعادل هذه النعمة. يقول: احصوا عليه هذه النعمة، فلا تعادل تلك السيئات، وترجح نعمة البصر على السيئات. ويقول سبحانه: اذهبوا بعبدي إلى النار، فيقاد فيبكي يقول: يا ربي أدخلني الجنة برحمتك. ولذا في الحديث لما يقول المرء يدعو الله يقول: يا ربي اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وأنت خير الراحمين. اغفر لي مغفرة من عندك، يعني مو من عملي، ما هو من الصالحات ولا بصيامي ولا صدقتي، مغفرة من عندك أنت تتفضل بها علي. فلما قال أدخل الجنة برحمتي، أي ليس من عمل هذا الرجل لكنها رحمة الله عز وجل. فلذا الإنسان لا يقول: اللهم صليت لك وصمت أسألك كذا، لكن هذا في المكروبات، في الكروبات والأمور المصائب، لك أن تستغيث بالله بعملك الصالح. قل: يا ربي رجوتك لهذا اليوم، كنت أعبدك. لكن لا تتمنى على الله دخول الجنة وحصول الولد وسعة الرزق بكذا، اسأله برحمته وفضله وكرمه، لأن الله عز وجل إذا تفضل على العبد أنعم عليه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.